ونواصل القراءة في موضوع الأمومة. يقول الدكتور أليكس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول: لقد ارتكب المجتمع المصري غلطة عظيمة باستبداله تدريب المرأة بالمدرسة استبدالا تاما، ولهذا تترك الأمهات أطفالهن لدور الحضانة حتى ينصرفن لأعمالهن أو مطامعهن الاجتماعية أو هوايتهن الأدبية أو الفنية أو ارتياد دور السينما، وهكذا يضيعن أوقاتهن في الكسل. إنهن مسؤولات عن اختفاء وحدة الأسرة واجتماعاتها التي يتصل فيها الطفل بالكبار، فيتعلم منهن أمورا كثيرة، لأن الطفل يشكل الموجودة في محيطه، إذ أنه لا يعلم إلا قليلا من الأطفال الذين في مثل سنه. ويقول الدكتور دين دينيس عالم النفس الأمريكي: إن ذكاء الطفل ينمو وقدرته على الكلام تقوى إذا نشأ بين أبويه، ولم يترك للحاضنات أو رياض الأطفال أو المربيات الأجانب. وكل هذا يكشف عن أهمية بقاء الأم في البيت لأداء واجبها نحو أسرتها، وأن الأمومة هي مهمة المرأة الأساسية في نظر الإسلام، رسالتها بالنسبة لزوجها وبيتها وطفلها، وأن هذه المهمة الدقيقة الخطيرة تتطلب تفرغ المرأة تفرغا تاما لها. وقد سجل القرآن الكريم هذه المهمة في وضوح: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. ولقد كان خليقا بالمرأة في المجتمع الإسلامي العميق الجذور أن تدرك برسالة الإسلام أن محاولة إخراج المرأة عن رسالة الأمة إنما يهدف لتدمير كرامتها وضرب الأسرة والطفولة في أعز حصونها، وأن تمردها اليوم على أداء رسالتها التي فطرها الله عليها بالعمل بما لا يتناسب مع طبيعتها وتكوينها تحت أضواء خادعة وزخارف كاذبة تمثل في السهرات الضاحكة واقتحام مجتمعات الرجال وما تتعرض له من إغراء وغواية وخداع وغش يحطم عفافها ويقضي على كرامتها. هذا التمرد قد تبين من الأحداث أنه خوض ضد التيار، وأنه لا يؤدي إلى الاستقرار والسكينة أو الطمأنينة النفسية التي تتطلع إليها المرأة، وأن مسائل الزينة الفاضحة والملابس الكاشفة وهذا الركام من الزخارف المطروحة أمامها والتي تأكل موارد البيت أو مواردها الخاصة ما هو إلا انحراف حقيقي عن الفطرة، وأنه طريق إلى أسلوب بعيد عن الكرامة التي يقدمها الإسلام للمرأة، وأنه باب إلى التحلل الخلقي الجامح العنيف الذي يمتحن به الشباب المراهق، تعينه على ذلك القصة المكشوفة والصور العارية وما تقدم الصحف والكتب من نماذج الفساد تحت اسم الحضارة والتمدن، وخاصة بعد أن حطمت المرأة آخر القيود والضوابط بأن صارت عارية الصدر والساقين والذراعين تحت أسماء المينيجيب والميكروجيب. وقد نعى كثيرون عن المجتمع الإسلامي هذا الخضوع للموجة الغربية الضالة، فتقول السيدة الغربية مريم جميلة التي أسلمت إنها تمنع على دعاة تحرير المرأة المسلمين فهمهم الخاطئ لمعنى التحرر على أنه الإباحية المطلقة للنساء في الاختلاط بالرجال حيث شئنا وأينما ذهبنا بدون قيد أو شر، وفي اختيار الأزياء غير المحتشمة، وفي توظيفهن خارج البيوت وفي الأسواق والمسارح ودور السينما، وفي مساهمتهن في الحياة العامة مهما تمزقت أواصر الأسرة وانتهكت حرمات العفة والإباء. وتقول هذا في ضوء التجربة المثيرة التي مرت وتمر بها المجتمعات الأوروبية والأمريكية والغربية المتحررة، وتدعو بإخلاص بعد اعتناقها الإسلام ومعرفتها أحكامه وآدابه إلى أن يعرف النساء المسلمات نعمة الله عليهن بهذا الدين الذي جاءت أحكامه وآدابه صائنة لحرماتهن راعية لكرامتهن محافظة على عفافهن وحياتهن من الانتهاك وضياع الأسرة. فكل الذين يتحدثون عن أن المرأة لها مهمة أخرى غير الأمومة مبطلون وهم غاشون لها وللمجتمع كله، وتلك حقيقة كشفت عنها تجارب الباحثين لتؤكد صدق القرآن الكريم وإعجازه. وقد أكد البحث الاجتماعي الذي قامت به سهام محمود العراقي في رسالة ماجستير في جامعة طنطا إن عمل المرأة أدى إلى انخفاض المستوى الأخلاقي للأبناء، وأنه لا توجد مطلقا علاقة بين المستوى الاقتصادي والمستوى الأخلاقي للأسرة. وأشارت إلى أن المناهج المطبقة حاليا لتدريس التربية الخلقية والدينية قاصرة عن تحقيق الهدف الذي يعطي الشباب أو الفتاة اكتساب السلوك الحميد وربط الدين بالحياة، وخلصت إلى أن خروج المرأة إلى ميدان العمل أدى إلى انخفاض المستوى الأخلاقي للأولاد. ثالثا، ثبات طبيعة المرأة وقوامة الرجل. ومن الحقائق التي أخفاها دعاة تدمير المرأة والأسرة عن الناس حقيقة ثبات طبيعة المرأة ثباتا تاما خلال العصور، وأن العصر الحديث لم يكن فيه من المتغيرات الاجتماعية والحضارية ما يحطم شيئا ما من مهمة المرأة أو رسالتها أو طبيعة حياتها. ويذهب هؤلاء المبطلون إلى أن حرية المرأة وعملها في العصر الحديث من شأنه أن حطم قوامة الرجل، كما يذهب إلى ذلك الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه تجديد الفكر العربي. ويقول الأستاذ محمد فايد هيكل في هذا الشأن: هل التطور العصري الذي يتحدث عنه زكي نجيب محمود شمل خصائص بنية الرجل وتكوينها الجسدي والنفسي وهما مرتبطان؟ ومهما يكن من تأثير الثقافة والتطور الحضاري فلا يرى أن هذا التأثير يمتد إلى طبيعة تكوين المرأة وقوانين إفراز غددها، فتعود هي والرجل سواء لا حق له في القوامة عليها. ألا ما أدعى إشارة القرآن الكريم إلى آية من آيات الخلق الكبرى، وهي التفريق بين الذكر والأنثى، حيث بين أن من أعظم دلائل قدرة الله أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وهل مشاركة المرأة في العمل مع الرجل مؤدية إلى إلغاء الفروق الطبيعية أو الجنسية وما يترتب عليها من اختلافات الحقوق والواجبات الاجتماعية؟ هذه الفروق أبدية، أما القوانين والنظم فأعراض متغيرة. إن الدراسات النفسية الحديثة أثبتت بالتجربة اختلاف الأنماط والاستجابات السلوكية في الذكور عنها في الإناث إزاء المشكلات. فمنذ المراحل الأولى للنمو يتميز الفتيات بأنهن أميل إلى التقليد والتبعية، أما الصبيان فيصطنعون سمة الاستقلال التي تتناسب معهم. وهذه التجارب إنما أجريت على فتيان وصبيان من أبناء الحضارة الغربية، فكيف يقال إن الأوان قد آن لتلغى قوامة الرجل على المرأة إن لم يكن هذا مجرد انفعال لا صلة له بالعلم ولا بالتجريب؟ ها هو العلم لا يزال يبحث عن الفوارق بين الجنسين، ولكن البديهة الإنسانية قد انتهت إلى وجه الصواب منذ أعماق التاريخ. الفصل الثاني: عطاء الإسلام وعطاء الحضارة. عطاء الإسلام وعطاء الحضارة، إن المفاهيم التي قدمها كتاب التغريب سلام موسى وطه حسين كانت كلها زائفة ومخالفة للحقيقة والفطرة والعلم والإسلام. كانت ائتمارا بالمرأة والأسرة والمجتمع كله في سبيل إخراج المرأة من رسالتها وأمانتها. وشارك في هذا الشعراء نزار قباني الذين حطموا من كرامتها عندما جردوها من ملابسها وألقوها عارية على السرير تحت الضوء وجعلوها أداة متعة. وبالنظر إلى وصفهم هذا نجده تشويها للجمال ودليل عقدة نفسية. لقد كان التصوير للمرأة مشوها وضالا ومثيرا للغرائز ودعوة إلى شر كثير، وذلك في إطار ما يسمى بأدب الفراش. وكانت قصص القصاصين هي ثالثة الأثاث: إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، أمين يوسف غراب إلى آخره. لقد حاولت هذه الكتابات نثرا وشعرا وقصة أن تحرف الواقع وأن تزيف الفطرة وأن تغالط في الحقائق الأصيلة الثابتة. ذلك أن أكرم ما أعطى الإسلام المرأة أن يكون اتصالها بالرجل كريما في إطار علاقة زوجية، أي في علاقة قد شهد أمرها بإعلان الزواج. وقد حرم العلاقة السرية التي تمتهن فيها المرأة، فأباح تعدد الزوجات حتى يتحمل فيها الرجل مسؤوليته نحو زوجته وولده مسؤولية علنية كاملة. ومن ذلك الإبقاء على كرامة الإسلام للمرأة كإنسان إذ طلب إلى الرجل الزوج أن يقدم لها مهرة، وهو منحة وهدية كي يعبر عن طلبه إياها ورغبته في الزواج بها. كذلك فالإسلام يعمل على الإبقاء على أنوثة المرأة وحنانها وعاطفتها، كما يبقي على رجولة الرجل وإرادته، ويحول دون أن تتحول المرأة إلى رجل أو يتحول الرجل إلى امرأة. وحرم الإسلام على المرأة أن تكشف عن بدنها وأن تخلو بغيرها وأن تخالط سواها، وحبب إليها الصلاة في بيتها، واعتبر النظرة سهما من سهام إبليس، وأنكر عليها أن تحمل قوسا تشبها في ذلك بالرجل. وحين أعطاها نصف نصيب الذكر من الميراث فقد قابله إعفاؤها من أعباء النفقة دون استثناء نفقتها الشخصية ونفقة أولادها حتى في ثرائها وفقر الأب. وشهادة الاثنين بدلا من شهادة رجل واحد منظور فيها إلى عاطفة المرأة التي هي جوهر أنوثتها. ومن كرامة الإسلام للمرأة أن جعل الفاسق ليس كفءا للزواج من المرأة العفيفة. وليست الحياة للمرأة في تقدير الإسلام ألعوبة من الألاعيب، بل مسؤولية وتبعة الأم الرؤوم الصالح. وأن الحياء الصادق والعفة الصحيحة والخضوع الجميل الذي هو مظهر الحب لا يتحقق إلا بأن تصان المرأة، فلا تخالط الرجال إلا في ضرورة ماسة، وحرصها على دينها كائنا ما كان، والصبر أقوى الصبر على مكاره البيت. فالمرأة للبيت، ثم إنشاؤها البيت للأسرة، ثم إنشاء الأسرة للمجتمع. ومن هنا ينكشف فساد رأي علم الاجتماع الغربي الذي يرى أن الدين والزواج ليس من الفطرة، وإنما هي أشياء تنبعث من الجماعة نفسها، وأنها دائمة التطور والتغير والتشكل، وأن كل مجتمع يصنع دينه ونظم زواجه ونظم أسرته. ورأي الغرب كله منقوص، لأنه تشكل على نحو متماوج. فإن مؤتمر باكون عام 582 كان يبحث عن المرأة هي إنسان أم غير إنسان. في هذا الوقت كان القرآن ينزل بحرية المرأة الحقيقية وكرامتها الأصيلة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم إنما النساء شقائق الرجال، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات. فأوروبا لم تكن تعرف مكانة المرأة، ولم تكن شرائعها ترى في المرأة إلا أنها ملعونة. وقد أشار معجم الفلسفة التونسي أن القرآن يختلف عن التوراة في أنه لا يجعل ضعف المرأة عقابا إلهيا كما ورد في سفر التكوين. ومن الخلط أن ينسب إلى شارع عظيم كمحمد مثل تلك المعاملة المنكرة للنساء، والحقيقة هي أن القرآن يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول سجريد هونكا إن تعبيرات احترام المرأة دخلت اللغات الأوروبية على يد العرب، وفي مايو سنة 1065 صدر في فرنسا قانون يجعل الولاية على مال المرأة المتزوجة للمرأة نفسها، وقد كانت مشروطة بولاية الرجل الزوج. وقد عدت فرنسا هذا انتصارا كبيرا للمرأة، لأنها حررت من التبعية في مالها الخاص من زوجها. وكان ذلك منذ أن قام الإسلام يجعل للرجل الزوج ولاية على زوجته في إرثها العقدي وفي مذهبها الديني وفي رأيها السياسي أو في مالها الخاص، كان ذلك منذ 14 قرنا. يقول أحد الغيورين أن اليوم فإن المرأة المسلمة قد أغرقت في التبعية، تطالب بالقيد في الطلاق، وربما تطالب كمثل أعلى لها أن تكون العلاقة الزوجية على نمط العلاقة في الكنيسة الكاثوليكية، لا طلاق ولا انفصال، وفتح باب المرافقة والمصادقة، وإنجاب الأبناء من صلات غير مشروعة، وكثرة الزنا، وانتهاك الأعراض في المجتمع التي يبدو أنه ليس لها من سبب إلا تقييد الطلاق أو عدم شرعية الزواج. إن هناك صلات غير شرعية كثيرة وعديدة بجانب صلة الرجل بزوجته، ولكنها صلات خفية مستقرة، والإسلام لا يرى أن تكون هناك علاقة جنسية خفية، لأن نتائجها خطيرة، وفي مقدمتها المرض السري الذي يأخذ بحياة الاثنين، أو ولد غير شرعي يخرج ذليلا لا قيمة له في حياة المجتمع. ولتعرف المرأة المسلمة أن الغرب نفسه الذي يقدم لنا هذه الفتنة يعاني منها، وأن هناك من العلماء الاجتماعيين ما يعارضها في مقال الكاتب الأمريكي نورمان بيلز عن المرأة في مجلة هاريز الأمريكية. هاجم بقسوة حركة تحرير المرأة في أمريكا، وأعلن أن المرأة يجب أن تظل سجينة جنسها، أي أن تقتصر مهمتها على الأعمال المنزلية وشراء الطعام من السوق ورعاية أطفالها، وطالب بإلغاء بيع أقراص منع الحمل، وقال إن المسؤولية الأولى للمرأة هي أن تبقى أطول وقت ممكن على الأرض لكي تعثر على أفضل شريك لحياتها وتنجب أطفالا لا يبخسون الجنس البشري. وعارض الذين يصرون على إثبات الفوارق بين الجنسين، وحين ينظر الأوروبيون بروح التقدير والتمني لنصوص الإسلام نعرض نحن عنها ونتطلع إلى القيود والأغلال التي يعيش فيها الغربيون، فيقول أندريه سيرفيه في كتابه الإسلام ونفسية المسلمين ما يلي: يتحرى محمد الأسباب التي تجعل المرأة من حزبه، ولا يتكلم عنها إلا بكل لطف، ويجتهد في أن يحسن أحوالها. وكان النساء والأولاد قبله لا يرثون، وعندما نهض محمد أعطى المرأة حق الإرث، وأوجب كل ما كان حسنا في حقها. ومن أراد التحقق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبة الوداع التي أوصى فيها بالنساء. وقال دريسمان إن إعطاء المرأة حريتها هو السبب في نهوض العرب وقيام مدنيتهم، ولهذا لما عاد أتباعه فسلبوا المرأة هذه الحرية انحطوا واضمحلت مدنيتهم. ويقول واصف غالي: كثير من رجال الأديان الأخرى، وكان أحدهم سان بونا فنتور يقول لتلاميذه: إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا، بل ولا كائنا وحشيا، إنما الذي ترونه هو الشيطان بذاته، والذي تسمعونه هو صفير الثعبان. أما محمد فهو يعد بحق أكبر أنصار المرأة العمليين، إن لم يكن أولهم، فقد كان بهن رحيما وعليهن حليما، وكان لين الجانب كثير العطف عليهن، عظيم الاحترام والتكرم لهن، ولم يكن ذلك خاصا بزوجاته، بل ذلك كان شأنه مع جميع النساء على السواء. وقد صور هذا المعنى سيد مير علي فقال: ما هو مركز المرأة الشرعي حسب الدين حتى في أول البلاد النصرانية تقدما؟ إن المرأة المتزوجة لم تكن لها حقوق مستقلة عن زوجها إلى زمن قريب حتى في إنجلترا، على أن الرسول الذي ظهر في بلاد كانت تؤد فيها البنت حياة، وفي عصر لم يعرف في أي بلد آخر أي نظام وأي طائفة تخول المرأة أي حق، سواء كانت فتاة عذراء أو زوجة أو أما، هذا النبي أكسب المرأة حقوقا لم يعترف بها إلا بضغط شديد لدى الأمم المتمدنة في القرن التاسع عشر، وكفى محمد فخرا حتى لو لم يفعل أكثر من ذلك في سبيل الإنسانية، بيد أن المرأة المسلمة يعتبرها المتفقهون في الدين أحسن حالا من المرأة الأوروبية.
من فضلك تابع بقية المادة.